أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلام، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة الأحباب في هذا اللقاء. نستكمل شرح متن أبي شجاع، وبدايتنا اليوم إن شاء الله تعالى من فصل بيان النجاسات وإزالتها. ولكن قبل أن أبدأ في هذا الفصل، أحب أن أنبه إلى أمرين يتعلقان بالدرس الماضي. الأمر الأول هو إعادة لمسألة ذكرناها في اللقاء الماضي، ألا وهي مسألة هل صاحب الجبيرة يتوضأ؟ الجواب نعم، بكل تأكيد صاحب الجبيرة الذي وضع جبيرة لأجل الكسر، أو الذي وضع لصوقا قطن وشاش وقماش وما أشبه ذلك على جرحه، كل هؤلاء يتوضؤون. ما قلنا إنهم لا يتوضؤون، بل يتوضؤون ولكن يجمعون إلى جوار وضوئهم شيئين اثنين. الشيء الأول هو أنه يمسح على الجبيرة، يمسح على الشاش، يمسح على الشيء الموضوع على جرحه. هذا هو الشيء الأول، إذن فهو توضأ حتى إنه غسل الصحيح من عضوه الذي فيه الجرح، غسله بالماء. ثم الثانية، مسح على هذا الشيء الموضوع فوق الجرح، سواء كان الجبس أو الشاش أو القماش، مسح عليه. ثالثا يتيمم، ثالثا يتيمم. طيب، لماذا الوضوء؟ لأن الأعضاء الصحيحة فرضها الوضوء. ولماذا المسح؟ لأن العضو المستور وهو الجرح، لأن المستور وهو الجرح واجبه أن يطهر، فتطهيره المستطاع أن يمسح عليه بالماء. ولماذا التيمم؟ التيمم بدل عن الجزء الصحيح المستور ضرورة، لأن أي إنسان جرح جرحا ويربط له رباط، هذا الرباط لا يغطي فقط المكان الذي فيه الجرح، بل يغطى معه جزء من كل الجوانب ليس فيه جرح. فلذلك هو يجمع بين هذه الأشياء الثلاثة، كل واحدة منها لأجل شيء. فالوضوء وغسل الصحيح لأن هذا فرضه الغسل، والتيمم لأجل هذا الجزء الصحيح الذي لم يصله الماء، والمسح لأجل الجرح نفسه، فهو يمسح فوق اللفافة أو فوق اللصق الذي فوق الجرح. هذه مسألة يتبعها بيان هل هذا الإنسان يعيد الصلوات بعد ذلك أو لا يعيد. نقول إن كان الجرح في موضع التيمم وهو الوجه واليدان، إن كان الجرح في الوجه، إن كان الجرح في أحد اليدين من أطراف الأصابع إلى المرفقين، فالمذهب أنه لا بد من الإعادة. لماذا؟ لأن هذا العضو لن يغسل ولن يتيمم له لا وضوء كامل ولا تيمم كامل، فهذا الجرح الموجود سيعوق الاكتمال، سواء للوضوء وهو الأصل أو للتيمم وهو البدل، فلا هذا تم ولا هذا تم. طيب، لو فرضنا أن الجرح ليس موجودا في الوجه ولا في إحدى اليدين، وإنما هو موجود في عضو آخر، نقول هل وضعه على طهر يوم وضعه أم لا؟ إن كان وضعه على طهر لا إعادة عليه، وإن كان وضعه على غير طهر المذهب أيضا أن عليه الإعادة. هذه مسألة، وهي المسألة المعادة من الدرس الماضي. المسألة الثانية، وهي أيضا مسألة مهمة ولعلنا قلناها إجمالا ولم نقلها تفصيلا، لكن التفصيل فيها مهم، وهي مسألة أن المتيمم يجدد تيممه في كل فرض، كان من كلام الشيخ رحمه الله تعالى في آخر الفصل الماضي، ويتيمم لكل فريضة، ويتيمم لكل فريضة. هذا قلنا إجمالا، لكن التفصيل به أولى، وهو أن الإنسان الذي توضأ ومسح لا يعيد هذه الأشياء، وتيمم يعيد التيمم فقط. فلو فرضنا زيد مثلا عنده جرح عليه لصوق، فوقه لصق، وقد غسل الأعضاء الصحيحة كلها والجزء الصحيح من العضو الذي فيه اللصق ومسح على اللصق وتيمم، صلى بذلك الظهر وأراد أن يصلي العصر، يعيد التيمم فقط طالما أنه لم يحدث، هو لم يحدث، فلماذا يعيد غسل الأعضاء الصحيحة ويعيد مسح اللصوق؟ لا يعيد هذا، إنما هو يعيد التيمم فقط إذا أراد أن يصلي فريضة أخرى، إذا أراد أن يصلي فريضة أخرى، سواء قلنا فريضة من المكتوبات الخمسة أو فريضة منذورة نذرها. هذه هي المسألة التي تحتاج إلى التنبيه عليها حتى لا تلتبس علينا، ويظن أن يجب أن يعيد هذه المسائل كلها، الوضوء والمسح والتيمم، لا، ويعيد التيمم فقط. متى يعيد هذه الأشياء كلها؟ يعيد هذه الأشياء كلها إذا أحدث، إذا انتقض وضوءه، إذا حصل سبب من أسباب التي تنقض وتبطل الوضوء، ففي هذه الحالة يعيد هذه الكرة كلها. هذا ما يتعلق بالدرس الماضي، كما أحصي أنا أنه التبس أو بقي لم ننبه عليه. وأما بالنسبة لدرس اليوم، وقلنا إننا سنتكلم عن النجاسات، فقد قال الشيخ رحمه الله تعالى فيها فصل: وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المنية، وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام، فإنه يطهر برش الماء عليه، ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح، وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه لا ينجسه، والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمية، ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن بالتراب، ويغسل من سائر النجاسات 1 مرة تأتي عليه، والثلاثة أفضل، وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت، وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر. هذا الفصل مهم جدا، فلا يمر على الإنسان بضع ساعات إلا ويحتاج إلى حكم من الأحكام المذكورة فيه. فهو يتكلم عن شيئين، عن الأشياء من نجس فيها وما الطاهر، لكنه يبين لي النجاسات وما سواها طاهر. فمن فضل الله تبارك وتعالى أن هذه الأشياء التي تضيق على الإنسان محدودة، تجد الحرام محدود والباقي كله حلال. يقول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم وكذا وكذا، فيذكر لنا أشياء محدودة معدودة، وهذا معناه أن الباقي كله حلال، ويذكر لنا أن النجاسات كذا وكذا وكذا، ومعنى ذلك أنها محدودة معدودة والباقي كله طاهر. ولذلك يضع العلماء هنا أصلين اثنين، ينبغي ألا ننسى هذه الأصول. الأمر الأول، يقولون الأصل في الأشياء الحل، يعني الأشياء كلها حلال إلا ما جاء الشرع بتحريمه فقط. ويقولون الأصل في الأشياء الطهارة، الأصل في الأشياء الحل، الأصل في الأشياء الطهارة. إذن فالمستثنى قليل، وهذا من فضل الله تبارك وتعالى. والنجاسات كلها تتوافق مع طبع الإنسان، تتوافق مع طبع الإنسان السليم وفطرة الإنسان المستقيمة. تجد أن هذه النجاسات مستقذرة بالنسبة للإنسان، لكن ليست كل المستقذرات، فإن الشرع راعى في ذلك بعض الحكم أيضا. لو أنه أخذ كل ما يستقذره الإنسان فجعله نجسا، استدعى ذلك نجاسة الريق مثلا، وهو مستقذر عند بعض الناس إن كان من غيره يستقذره، وإن كان من نفسه وخرج منه يستقذره، وكذلك النخامة وما يخرج من الأنف وكل هذه الأشياء، ما يخرج من العين وهكذا. فالإنسان يتنظف من هذه الأشياء، فراعى الشرع ألا يضيق ولا يحرج على الإنسان. الأشياء التي تقع كثيرا هذه وهي مستقذرة بالنسبة له لم يجعلها نجسة، وإلا وقع الإنسان في حرج ووقع الإنسان في ضيق، والشرع مبني على التيسير وعلى إزالة المشقة وعلى رفع الحرج. فعين من هذه المستقذرات بعضها، وقال إن المستقذر الذي يمنع من صحة الصلاة هو النجس. المستقذر الذي يمنع من صحة الصلاة هو النجس. وقد ذكر لنا الشيخ هذه الأشياء فقال: وكل مائع خرج من السبيلين نجس. ويتكلم الآن عن المائعات التي تخرج من القبل والدبر. فالذي يخرج من هذين المنفذين نجس. ماذا نفهم من هذا؟ نفهم منه أن المخارج الأخرى التي يخرج منها كذلك أشياء من بدن الإنسان ليست بنجسة، بل هي طاهرة. فما يخرج من العين طاهر، وما يخرج من الفم طاهر، وما يخرج من الأنف طاهر، وما يخرج من الأذن طاهر، كل هذه الأشياء طاهرة. اللهم إلا القيء، فهذا هو نجس. هذا القيء الذي يخرج من فم الإنسان بعد وصوله إلى المعدة فهو نجس، سواء تغير أو لم يتغير، يعني تحول أو لم يتحول. اللهم إلا إذا كان شيء ابتلعه الإنسان صلبا وعاد صلبا، كحبة عنب أو هذا، فإنه يكون متنجسا يغسل وليس بنجس. إذن فأول شيء كل مائع خرج من السبيلين، سواء الأشياء المعتادة مثل البول والغائط، أو الأشياء النادرة كالدم والقيح، كل هذه الأشياء نجسة. لكن الشيخ يتكلم عن المائع السائل، يتكلم عن السائل، أما المتجمد مثل مثلا حصوة، فهذه إذا كانت الحصوة أو إذا كانت حبة من حبات الأكل، إذا كانت الحصوة متجمدة من نجاسة فهي نجسة، وإذا كانت غير متجمدة من نجاسة، وكذلك حبة خرجت سليمة من بطن الإنسان، خرجت من ناحية الدبر مثلا، فهي متنجسة وليست نجسة. ثم استثنى الشيخ شيئا واحدا سائلا مائعا يخرج من القبل، وهو المني، فقال إلا المني. المني سواء كان من آدمي ذكر وأنثى، أو من حيوان ما عدا الكلب والخنزير، فهو طاهر. المني طاهر، المني هذا أصل الإنسان، المني أصل الإنسان. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فهذا التكريم وهذا التفضيل لا يتم، هذا التكريم وهذا التفضيل يقتضي أن يكون الإنسان طاهرا، وهذا عام في الإنسان المسلم وغير المسلم، هو طاهر ومنيه طاهر. وقد قلنا هذا لما تكلمنا عن ميتة الإنسان، وقلنا إن الإنسان حيا أو ميتا طاهر، إن الإنسان حيا أو ميتا طاهر، لا ينجس أبدا. وأما ما قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنما المشركون نجس، فالمراد بهذا نجاسة الاعتقاد، النجاسة المعنوية. إنما المشركون نجس، يعني النجاسة تتعلق بهم لأجل هذا الوصف الشرك، لأجل هذا الوصف وهو الشرك، وليست النجاسة الحسية. إذن كل مائع يخرج من الإنسان فهو إيه؟ فهو نجس إلا المني. نتساءل: المذي نجس، الودي نجس، البول نجس، الدم نجس، سواء كان دم الحيض، دم النفاس، دم الاستحاضة، دم مرض، كل هذه الأشياء نجسة. كل ما يخرج من القبل والدبر تنطبق عليه الأحكام التي ذكرناها. ثم قال الشيخ: وغسل جميع الأبوال والأرواس واجب، وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب. الأبوال تخرج من القبور، والأرواث تخرج من الدبر، وقد حكمنا عليها بأنها نجسة، هي سوائل نجسة، هي مائعات نجسة. إذن فما الواجب فيها؟ الواجب فيها أن تغسل، وغسل جميع الأبوال. وقد أكد على هذه المسألة، جمع ووضع كلمة جميع، غسل جميع الأبوال، يعني سواء كانت من الإنسان أو من الحيوان، من الحيوان الذي نأكل لحمه أو الحيوان الذي لا نأكل لحمه، فجميع الأبوال وجميع الأرواث نجسة ويجب أن تغسل. ومأكول اللحم مثل الإبل والبقر والغنم، وقد يأتي في أذهاننا الآن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أباح لقوم اشتكوا يوما إليه المرض، فأمرهم صلى الله عليه وآله وسلم أن يلازموا الإبل وأن يشربوا من ألبانها، وورد في بعض الروايات أبوالها، فهذا من باب الدواء، ويجوز عندنا أن يتداوى الإنسان بالنجس إذا لم يجد ما يسد مسده من الطاهر، يجوز إذا لم يجد الإنسان الدواء الطاهر أن يتحول إلى الدواء النجس، فليس في هذا دليل على أنها طاهرة. وقد يأتي في أذهاننا أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل مكة ودخل الحرم وطاف حول البيت بالبعير، إلا أنه لا يلزم من طوافه أنه بال أو راس، وإذا حدث ليس معناه أنهم لم ينظفوه، فهذا كله من المحتملات، والمحتملات لا يستدل بها. وهنا قاعدة لو نكتبها، قاعدة مهمة، وهي الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال، إذا كان يحتمل كذا يحتمل كذا يبقى لا يصلح أن يكون دليلا، لا يصلح أن يكون دليلا. ومن هذا الباب أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أجاز لصاحب الغنم أن يصلي في مرابض الغنم، نصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم. لا يلزم من هذا أنه يأتي فوق الأرواس وفوق مواضع الأبوال ويصلي، لا ينتقي مكانا أو يزيل الأبوال والأرواس من مكان يطهر لصلاته. لماذا؟ لأنه مأمور بهذا، مأمور بأن يصلي على مكان طاهر، ومأمور بأن يصلي في ثياب طاهرة وببدن طاهر، وبعد غسل إن احتاج أو وضوء إن كان محدثا. بذلك اتضح المذهب أن مأكول اللحم وغير مأكول اللحم، أن مأكول اللحم وغير مأكول اللحم كلها أبوالها وأرواثها نجسة ويجب غسلها. كيف نغسلها؟ كيف نغسل الأبوال؟ وكيف نغسل الأرواث؟ إذا حصل عندي بول على البدن أو على الثوب أو في المكان، كيف أغسله؟ النجاسة إذا كنت تشاهدها بعينك، إذا كنت تشاهدها بعينك لا بد من أن تغسلها بالماء حتى تزول هذه العين التي تشاهدها. أنت تشاهد الآن جسمها، جرمها هي أمامك، لا بد أن تغسلها حتى تزول من أمامك، حتى تزول من الثوب، حتى تزول من الفراش، حتى تزول من المكان، حتى تزول من الثياب، لا بد من إزالتها إزالة تامة. وبعد هذا تجتهد في إزالة أوصافها، لها طعم، لها لون، لها رائحة، لا بد من إزالة هذه الأوصاف. فلو فرضنا أنك غسلتها غسلا جيدا حتى زال اللون وزالت الرائحة، لكنك استطعمت المكان لأي سبب فوجدته له طعم النجاسة، هذا معناه أن النجاسة موجودة لم تزل، وزوال لونها وزوال ريحها لا يكفي، لأن الطعم دليل على بقاء النجاسة، دليل قوي، فلا بد من إزالتها مرة أخرى تغسل. لو فرضنا أني غسلتها مرة فزال كل هذا، كافي، لا يطالبك الشرع على سبيل الوجوب بأن تغسل مرة أخرى، إنما هي مرة واحدة إن كفت وأزالت فنعم. طيب، إذا غسلت المرة الثانية والمرة الثالثة هذا مستحب كما تشاء، اغسل الثانية واغسل الثالثة إذا كانت العين فعلا والأوصاف قد زالت. طيب، لو فرضنا أن الطعم زال لكن موجود لون، موجود رائحة، ما الموجود؟ هل اللون والرائحة كلاهما موجود؟ لا، اجتهد أن تزيل واحدا منهما، لأن بقاء اللون والرائحة دليل على وجود النجاسة. فإذا زال كل شيء ما عدا اللون، زال كل شيء ما عدا الرائحة، واحد فقط منهما موجود وعسر عليك أن تزيله، هذا لا يضر، طالما عسر عليك أن تزيله لا يضر. هذا كله إذا كانت النجاسة مشاهدة تراها بعينيك. فإذا كانت النجاسة لا ترى، كمثل مثلا ثوب من الثياب عليه بول وبعد مدة جف فراحت الرائحة، ومعروف فقط أن هذا المكان فيه بول، إن هذا الثوب عليه نجاسة، لكن لا أراها بعيني، معرفتي بها فقط ولا أراها، هذا يكفي أن يغسل مرة واحدة، يكفي أن يغسل مرة واحد. وحينما نقول غسل يعني معناه جري الماء، أن يجري الماء، لا يكفي الرش بعض الماء على الموضع حتى يشربه الموضع وفقط، لا، لا بد من جري الماء، لا بد من سيلان الماء، هذا معنى كلمة غسل التي استعملناها في الوضوء واستعملناها في رفع الجنابة، واستعمل هذه التي يرددها العلماء دائما، غسل معناه هذا، ليس معناه البلل، وليس معناه الرش، وليس معناه السكب، وليس معناه الغمر والنضح، هذه الألفاظ كلها إذا قلنا غسل فلا يكفي عمل واحد منها، إنما الغسل معناه جريان الماء. وإذا قلنا الغسل والجريان فليس معناه العصر، لا، لا يشترط العصر. وإذا قلنا هذا أيضا فليس معناه الدلك، أيضا لا يشترط الدلك، الإنسان يدلك ويحك وكذا، إذا استدعى الأمر فافعل. لكن إذا كان مثلا مثل ما نذكر الآن، بول في ثوب وجف البول ومضى وقت حتى إنك لا تميزه بأي شيء، فلا رائحة ولا لون ولا شيء، هذا يكفي أن يجري عليه الماء مرة. هذا في جميع الأبوال، لا، استثنى الشيخ رحمه الله تعالى نوعا من الأبوال فقال إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه. وننتبه لهذه المسألة فإنها مسألة أيضا من المسائل التي نحتاجها، إلا بول الصبي، ولا أتكلم الآن عن استثناء من الأرواث،
إنما استثناء من الأموال فقط. فأتكلم عن البول، فما حكم الرواسب؟ حكمه ما مضى، ليس له حكم آخر. إنما هذا الحكم الذي نتكلم عنه مشروط بشروط، أول هذه الشروط أن يكون بولا وليس الغائط، نتكلم عن البول. الشرط الثاني الصبي، يعني لو نكتب فوق كلمة بول رقم واحد لنتذكر أنه يتكلم عن البول، والثانية الصبي نضع فوقها رقم اثنين الصبي. الصبي يعني ليس الكلام عن البنات، الكلام عن الذكور،
عن الصبيان، إلا بول الصبي. الشرط الثالث قال الذي
لم يأكل الطعام،
الذي لم يأكل
الطعام يعني يتغذى
على
اللبن، هذا عمدته التي
يتغذى عليها. نعم،
وقتما كان مولودا حنكناه بتمر، حينما يكون مريضا نعطيه دواء وما شابه، يأكل بعض الأشياء النادرة. لا، هذا ليس كلامنا في هذا، إنما كلامنا في عمدته اللبن، عمدته اللبن. وشرط رابع
لم يذكره الشيخ، وهو
أن يكون
دون الحولين، أن
يكون دون الحولين، يعني له
أقل من كم؟
أقل من سنتين. هذا خفف الشرع فيه، خفف الشرع فيه. فهذه أم قيس رضي الله عنها وأرضاها جاءت بابنها وهو صغير لم يأكل الطعام على الوصف الذي ذكرناه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما تناوله منها وضعه في حجره، يا سعده، جلس في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جلس على حجر النبي عليه الصلاة والسلام وبال عليه، بال عليه.
فماذا فعل صلى الله عليه وآله وسلم؟ دعا بماء، طلب ماء فنضحه ولم يغسله. ولذلك الشيخ يقول يطهر، فإنه يطهر برش الماء عليه،
فإنه يطهر برش الماء عليه. هذا الرش ما هو؟ قالوا هو النضح والغمر، النضح والغمر، يعني أن تأخذ ماء وترشه، تسكبه، أي ما فعلت، لكن لا بد من أن يصل الماء إلى كل المواضع التي وصل إليها البول، لا يزيد على ذلك، لا نحتاجه يجري ولا نحتاجه يدلك ولا نحتاجه يفرك ويدعك ولا نحتاجه يعصر ولا شيء. لكن شرط مع هذا أن تزول الإيه؟ أن تزول الأوصاف، فإن كان له لون
أو كان له رائحة تزول،
فإذا لم تزل يغسل، فإذا لم تزل يغسل.
هذا كله في هذا الوصف، هذا كله في إيه؟ في هذا
الوصف، ويسمي العلماء هذه النجاسة، النجاسة المخففة، النجاسة المخففة.
ويأتي في أذهاننا الآن تساؤل، لماذا فرقوا بين الصبي والصبية؟ لماذا فرقوا بين الصبي والصبية؟
ذكر العلماء في ذلك أسبابا كثيرة لكنها اجتهادات.
ويطيب لي دائما أمام هذه الاجتهادات
أن أؤصل لأصل مهم،
أننا نحتكم إلى
النص، وأننا
نرتضي حكمته حكمة وإن لم يظهر لعقولنا شيء. يعني نحن نجتهد
في إظهار الحكمة، ولربما لا تكون هي، ولربما كانت
هي وصلت
بعضنا ولم تصل بعض الآخر.
فالذي يقنع الجميع ابتداء هو أن الله تبارك وتعالى هو الحكيم العليم،
وأن نبينا صلى الله عليه وسلم أوتي الكتاب والحكمة، فطالما ثبت أن هذا من الشرع فكله حكمة، علمناها أو لم نعلمها. ونحن المسلمين نحتكم إلى النص ثقة في أنه حكمة، خفي ذلك على عقولنا أو ظهر لها، لأن الإنسان الذي يطلب الحكمة من وراء كل شيء ليعمل ولا يعمل إلا إذا عقل، هذا لم يحتكم إلى الشرع، إنما احتكم إلى عقله، إنما احتكم إلى هواه، إنما احتكم إلى مصلحته. وهذا الأمر هو الذي ينبه إليه العلماء حينما يقولون ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. يسلم الإنسان للنص طالما صح النص، وعيت الحكمة أو لم أعها. ذكر العلماء أسباب في الفرق بين الذكر والأنثى، فقالوا من هذه الأسباب أن هذا الفرج موضع للبول، وهذا موضع للدم يعني في المستقبل، ولهذا أسباب في المنشأ في الفرج من الآن، ربما يكون هذا سبب، ويتكلم فيه بعض من يتكلم في الإعجاز العلمي. يقولون أيضا إن أصل الخلقة، فالإنسان الذكر مخلوق من التراب، والأنثى خلقت من ضلع يعني من لحم ودم. ويتكلمون أيضا في الفرق بين الطريقة أو الوسيلة لوصف الحالة، فالذكر يتبول في موضع محدد معين، لا يترشرش بوله هنا وهناك بخلاف الأنثى. وذكروا أشياء كثيرة كلها محاولات، لكنها كما قلنا اجتهادات. وعلى سبيل التذكرة، ويأتي إن شاء الله معنا تفصيله في موضعه، يذكر العلماء أن العلة نوعان، علة نص عليها الشرع وعلة مستنبطة. فالعلة التي نص عليها الشرع ثابتة، والعلة التي يستنبطها الإنسان يمكن أن نتحاور ونتكلم حولها، تقتنع بها أو لا أقتنع بها يعني، وهكذا. لكن في النهاية كلنا كما قلت يسلم للنص. يبقى إذن الصبية يغسل بولها، يغسل بولها. ثم قال الشيخ رحمه الله بعد ذلك ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح. إذن هو عرفني في هذا أولا أن الدم نجس وأن القيح نجس، الدم نجس والمقصود به الدم السائل وهو المعروف بالدم المسفوح، والقيح نفس الكلام. أما اليسير منه مع أنه نجس إلا أنه يعفى عنه. وننتبه لهذه المسألة، لما يقول يعفى عنه ليس معناه أنه طاهر، لا، هو نجس ولكن عفي عنه، عفي عنه. ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم، وهذا طبعا إذا كان من الشخص نفسه ولم يختلط بنجس آخر، فإذا اختلط بنجس آخر فلا بد من إزالتهما. وإذا كان من شخص أجنبي، من شخص آخر يعني، وصل إلى ثوبي أو إلى بدني نجاسة هي دم أو قيح من شخص آخر، فإذا كان يسير أيضا يعفى عنه، وإذا كان كثير، إذا كان كثيرة لا يعفى عنه. ولا يعفى عن شيء من النجاسات
إلا اليسير من الدم والقيح، هذا يعفى عنه سواء كان في البدن أو كان في الثوب، ويصح أن يصلي الإنسان معهما. ولذلك تجد في الأحاديث أن الصحابي حك بثرة ثم قام فإيه فصلى، وهكذا جرح الإنسان الذي يعالجه هذا لا يخلو من أنه يخرج يعني أشياء على رأسه من الدم ومن القيح، إن لم تظهر إلى الخارج فهي موجودة بين الشقوق تراها، هذا أيضا معفو عنه. وإذا كان الإنسان في الصلاة، ننتبه إلى هذا جيدا، إذا كان الإنسان في الصلاة داخل الصلاة وسال دمه سواء سال بقلة أو بكثرة فإنه يعفى عنه ويكمل الصلاة إذا كان في الصلاة. ولذلك صلى الصحابي الذي كان يحرس المسلمين عند الجبل في غزوة من الغزوات، صلى وهو يكمل قراءة السورة سبحان الملك، قال كنت في سورة فكرهت أن أقطعها، كنت في سورة فكرهت أن أقطعها، استمر إلى النهاية. وصلى عمر رضي الله عنه وأرضاه وجرحه ينزف دما كذلك. فالإنسان إذا كان في الصلاة وخرج منه الدم قليلا كان أو كثيرا فإنه يكمل صلاته، هذا من المعفو عنه، وهو أيضا من النجاسات ولكن عفى الشرع عنه، وهو اليسير من الدم والقيح. ثم قال وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه لا ينجسه، يعني الأشياء مثل الذباب، مثل النمل، مثل الناموس، هذه الأشياء إذا وقعت في الإناء يعني في السوائل، السوائل هي التي توضع في الآنية، إذا وضع وأولى إذا يعني وقعت في أشياء جامدة، إذا وقعت في طعام وهكذا، فإذا وقعت في شيء من ذلك وماتت فيه فإنها فإنها لا تنجسه. قال وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه لا ينجسه، إذا مات في الإناء لا ينجسه. وكما ننبه دائما على ألفاظ الفقهاء فيها دقة، فهو يقول وقع يعني لم يطرحه إنسان، وقع ويقول لا نفس له سائلة يعني لا أثر لوقوعه، فينبهني بذلك على شرطين. الشرط الأول أن يقع هذا الشيء بنفسه وليس أن توقعه أنت فيه، أن يطرحه طارح فيه، فإذا طرحه إنسان فيه والذي أوقعه لا ينجس، إن كما قلنا هو نجس ولكن عفى عنه الشرع. فإذا كنت أنت الذي طرحته فهذا يقال في مثله يعامل بضد قصده مباشرة، يقال له تنجس، يقال له تنجس. والشرط الثاني وهو ألا يغير، إذا وقع في الإناء فغيره لأنه كثير جدا، في هذه الحالة يتنجس الشيء الذي وقع فيه، لأن المفهوم من كلمة لا نفس له سائلة يعني معناه أنه لا يؤثر، معناه لا يؤثر، وهذا ما قاله العلماء، قالوا إذا كان قليلا لا يؤثر في الشيء الذي وقع فيه من ماء، من أي سائل من السوائل، من طعام كذا، إذا لم يؤثر فيه فلا شيء، وإذا أثر فهو فهو نجس. يبقى إذن لذلك شرطان، الشرط الأول ألا يطرحه طارح، فإذا طرحه إنسان في الماء تنجس. والشيء الثاني أن لا يغير، فإذا غير فهو إيه؟ فهو ينجس. أظن مرة معنا قبل ذلك لما تكلمنا في البول أيضا، إن قليل البول الذي لا يدركه الطرف هو أيضا معفو عنه، لكن هو لم يأتي به هنا، لأن هنا ينبه على بعض المستثنيات، وهناك مسائل أخرى مذكورة في المبسوطات. نعم، مر معنا الكلام على البول، إذا مثلا ترشرش البول على بدن أو ثوب الإنسان ونظر بنظره المعتدل فلم يجد شيئا، فهذا إيه؟ هذا يعفى عنه. الإنسان يتبول من قيام لسبب من الأسباب، حوله نجاسة، لو قعد يتنجس، فتبول وهو واقف فترشرش حوله من أثر ذلك يعني قطرات البول، فنظر هل وصل إلى بدنه شيء، لم ير شيئا، إلى ثوبه لم ير شيئا، هذا أيضا من الإيه؟ من المعفو عنه. عرفنا فيما سبق، كيف يتصرف الإنسان مع النجاسة المخففة، وهي بول الصبي الذكر الذي لم يأكل الطعام وهو دون الحولين، وكيف يتصرف الإنسان مع النجاسة المتوسطة وهي نجاسة الصبية وجميع الأبوال والأرواس والدماء والقيح والقيء ما عدا اليسير من الدم والقيح والبول كما ذكرنا، هذه كلها تسمى متوسطة. وبقي نوع هو الأخير، النجاسة المغلظة، ولذلك مهد الشيخ لها بهذا الكلام الذي سيتكلمه، وأتى بحكمها في النهاية، فقال رحمه الله تعالى: والحيوان كله طاهر. الحيوان كله طاهر، يعني الحيوان كله، ما يؤكل وما لا يؤكل. ما لا يؤكل كالأسد، الحمار، السباع كلها، البغل، هذه الأشياء التي لا تؤكل كلها طاهرة، كلها طاهرة، يعني إذا بدنها أتى على بدن الإنسان أو ثوب الإنسان واحتك به وترك أثر طاهر. الحيوان كله طاهر، يعني ريقه وبقايا أكله وبقايا شربه طاهرة، كل هذه الأشياء طاهرة، سواء كانت من غير مأكول اللحم الذي ضربنا مثاله أو من مأكول اللحم، الإبل، بقر، الغنم، كل هذه الأشياء، هذا كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، يعني ما له علاقة بالكلب، الكلب نفسه وما له علاقة به، والخنزير نفسه وما له علاقة به. الكلب، الخنزير، ما تولد منهما، كلب مع خنزيرة، خنزير مع كلبة، أو من أحدهما، واحد من الاثنين الكلب أو الخنزير مع حيوان طاهر، هذا إيه؟ هذا يرجع إلى أخس أبويه وهو الكلب أو الخنزير، يأخذ حكمه في النجاسة. فالحيوانات كلها طاهرة، وكلمة الحيوانات تشمل الطيور كذلك، فهي طاهرة إلا الإيه؟ إلا الكلب والخنزير فهما نجسان، وما تولد منهما أيضا نجس، وما تولد بين واحد منهما وحيوان آخر طاهر هو أيضا نجس.
ثم قال الشيخ: والميتة.
الحيوان كان يتكلم عن الأشياء التي تتنفس،
الأشياء الموجودة الحية.
طيب لو ماتت؟ قال: كلها نجسة، والميتة كلها نجسة. وهذا كلام مر معنا، ولكنه يعيد لمناسبة الفصل حتى يجمع لنا كل الأشياء المتشابهة في موضع واحد. وهذه من الأشياء التي وعد بها في المقدمة، وقد وفى رحمه الله تعالى. والميتة كلها نجسة، الميتة كلها نجسة، إذا مات الشيء تنجس، الميتة كلها نجسة
إلا السمكة والجرادة
والآدمية، هذه الثلاثة مستثنيات من الميتات، فليست بنجسة.
ميتة السمك وميتة الجراد
وميتة الآدمي، كما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو يقوله عبد الله بن عمر. فهذا الحديث اختلف العلماء في وقفه ورفعه، إلا أنه في جميع الأحوال مرفوع. كيف؟ يقول: أحلت لنا ميتتان، السمك والجراد. فالذي قال ذلك إذا كان عبد الله بن عمر، فكلمة أحلت يعني أحلها الله على لسان رسوله. وإذا كان المتكلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا معناه أنها إيه؟ أنها أيضا أحلها الله له. فأحلت لنا في جميع الأحوال، إذا قالها الصحابي فلها حكم المرفوع، وإذا قالها النبي فما بالك، فهي في كل الأحوال يعني حديث مرفوع وهو صحيح. أحلت لنا ميتتان، السمك والجراد، حلال أكله إذن فهو طاهر، حلال أكله إذن فهو طاهر. طيب والآدمي؟ الآدمي كما قلنا قبل ذلك دليل طهارته حيا وميتا، قوله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. وقلنا قضية التكريم يعني يقتضي تكريمه أن لا يحكم بنجاسته حيا وميتا، سواء المسلم وغير المسلم. فميتة كل من هذه الأشياء، السمك، الجراد، الآدمي،
طاهرة. ثم بين لي الشيخ المسألة التي قلنا إنها تتعلق بالنجاسة المغلظة، النجاسة المغلظة، فهي نجاسة فوق نجاسة فوق نجاسة،
عد إلى سبع نجاسات.
ولذلك قال: ويغسل الإناء
من ولوغ الكلب والخنزير
سبع مرات.
ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير سبع مرات، لا يتكلم عن البول والرأس، لا، إنما يتكلم عن ما يخرج من فمه. طب ده هذا أنقى ما فيه، هذا أطهر ما فيه إن كان فيه طهارة، هذا أنظف ما فيه، استعمل كلمة أنظف بدل من كلمة أطهر، أنظف ما فيه هو فمه، يسيل لعابه باستمرار، يعني يشرب به، كل هذا، فما بالك ببقية أجزائه؟ هي نجسة نجاسة أشد، وحكمها جميعا واحد. فكل ما يتعلق بالكلب، كل ما يتعلق بالخنزير، حتى ولو أن الكلب مر بك فحك ثوبك أو بدنك وترك أثرا، هذا الأثر لا بد أن تتعامل معه نفس المعاملة التي نذكرها الآن في بوله وروثه وولوغه.
يغسل سبع مرات. قال: ويغسل الإناء من ولوغ الكلب
والخنزير سبع مرات، الغسل معروف أنه بماء طهور. ويقول الشيخ: إحداهن بالتراب، يأتي أيضا بتراب طهور من التراب الذي يستعمل في التيمم، ويوضع مع واحدة من هذه الغسلات سواء الأولى الأخيرة في واحدة منها، ولكن الأولى في الأولى، الأولى في الأولى، حتى إذا غسلت في المرة الأولى بالتراب وحصل رشاش منه عليك فتغسل الباقي للثياب وتغسل الباقي لما هو عليك كما سنبين الآن. إذن فيغسل سبع إيه؟ يغسل سبع مرات. لكن ننتبه إلى مسألة مهمة جدا يغفل عنها كثير من الناس، هذه المسألة هي أن الغسلات السبعة لا تعد بفعلك أنت، لا، إنما تعد بأثر فعلك. فإذا غسلت الغسلة الأولى وعين النجاسة موجودة، وغسلت الغسلة الثانية وعين النجاسة موجودة، تجتهد في إزالتها، وصلت إلى ست غسلات، في السادسة زالت العين، هل أحسب هذه سبع ست غسلات؟ لا، أنت تظل تغسل 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 حتى تزيل عين النجاسة، فإذا زالت احسب واحدة، إذا زالت احسب واحدة، يبقى كل الغسلات في سبيل إزالة عين النجاسة هي غسلة واحدة، بعدها تغسل ست غسلات. إذن الغسلة التي تغسلها لتزيل النجاسة إذا زالت بها النجاسة تحسب واحدة، تحسب واحدة، وبعدها سبع إيه؟ سبع غسلات. طبعا بنشترط التراب وليس أي منظف آخر، وهذا من الحكمة التي تخفى علينا، أو إن ظهرت لبعض الناس ولم تظهر للباقين كذلك يسري عليها الكلام السابق، فهذا إيه؟ هذا واضح، وواضح كذلك أن هذا التراب في الأماكن، سيراميك، الجدار، الثوب، البدن، لكن إذا كانت الأرض ترابية فلا نحتاج إلى التراب، لا حاجة إلى تتريب الإيه؟ تتريب التراب. هذا بالنسبة للإيه؟ بالنسبة لغسل الإناء وما سواه من ولوغ الكلب والخنزير وكل ما يتعلق بالكلب والخنزير كذلك سبع مرات، وقلنا إن كل المرات التي تكون في سبيل إزالة النجاسة هي تحسب واحدة، إحداهن بالتراب لا بد من أن تصاحب إحداهن التراب، إما يوضع التراب على النجاسة ويصب فوقه الماء ويمتزج الماء مع التراب، وإما أن تأخذ التراب وتعكر به الماء، تعفر به وتغسل به. طيب المسألة التي قلنا إن سنذكرها وهي مسألة إنسان وقف يغسل ثوبه المتنجس من أثر الكلب، وضع الثوب تحت الماء، غسل المرة الأولى بتراب، في المرة الثانية ترشرش عليه بعض الماء، نظر فوجد بعض الماء الذي يتناثر من الثوب ويترشرش هنا وهناك، جاء على بدنه أو جاء على ثوبه، يقول العلماء يغسله بنفس الصفة. ما معنى هذا؟ ترشرش من المرة الكام؟ من المرة الخامسة، إذن يغسله مرتين، بقي له مرتين في الثوب ويغسل مرتين أيضا لبدنه أو لثيابه التي ترشرش عليها البول. طيب وصل إلى بدنه في الثالثة، يغسل أربع مرات، الأربع مرات الباقية يغسل أربع مرات، ترشرش في المرة الأولى يغسل ست مرات، ولذلك نقول اجعل التراب في الغسلة الأولى حتى تكون الغسلات لما ترشرش على بدنك وما ترشرش على ثوبك يكون بماء فقط دون تراب. أما إذا ترشرش على بدنك أو ثوبك من قبل ما تضع التراب فكما ستصنع في الثوب المتنجس بنجاسة الكلب ستصنع كذلك في بدنك وثوبك الذي عليك. ستغسل مثلا في المرة الأخيرة بالتراب، إذا اغسل أيضا عدد الغسلات نفسها في البدن والثوب الذي عليك، وأيضا اغسل المرة الأخيرة بالتراب. هذه هي الإيه؟ المسألة التي كنت أريد التنبيه عليها. طيب نكتفي بهذا، وإن شاء الله تعالى نتكلم عن المسألة الباقية، وهي مسألة وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر في المرة القادمة. وأما قوله ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه والثلاثة أفضل، فقد تناولناها فيما سبق، قلنا إن النجاسات المتوسطة اللي هي خلاف الكلب والخنزير، اللي هي خلاف الصبي بشروطه، صبي الذكر بشروطه، هذه تغسل ثلاث مرات على سبيل الاستحباب، ومرة واحدة تكفي إذا أتت على النجاسة، إذا أزالت النجاسة. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.